بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام الشافعي: قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس قال: قلت للشافعي صاحبنا الليث يقول: لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء ما قبلته. قال: قصر، لو رأيته يمشي في الهواء لما قبلته. وهذا من أقوال السلف الثابتة. وإذا قرأت سندا وأثرا صحيحا تجد لذلك لذة عظيمة. وكان السلف لا يغترون بما يغتر به الجهال. الجهال اليوم وقبل اليوم إذا رأوا شخصا يظهر منه الزهد والعبادة والورع والتخشع والبكاء يغتروا به، ولو كان صوفيا ولو كان شيعيا ولو كان من أهل الأهواء يغترون به. والليث بن سعد يقول: لو رأيته يمشي على الماء ما قبلته، ما دام أنه صاحب هوى معروف ببدعته. والشافعي قال: قصر. يعني العبارة هذه هناك عبارة أحسن منها: لو رأيته يمشي في الهواء. يمشي في الهواء ما قبلته، لأنهم كانوا يقيسون الأشخاص بمعتقداتهم وباتباعهم واستقامتهم الصحيحة، ولا يغترون بما يغتر به عامة الناس من تزهد أو تعبد على غير الطريق. فتجد بعض أهل الأهواء ممن ذكرنا وممن لم نذكر له عند الناس صيت حسن في نظرهم، وإذا تكلمت فيه كأنك تكلمت في صحابي، بل ربما أعظم من ذلك. وعند من يغلو فيه كأنك تكلمت في رسول الله إذا تكلمت في شيخه أو مريده أو سيده. نعم، ويكون على هذا الوصف ما كان السلف يقبلونهم. وقال الربيع: سمعت الشافعي قال لبعض أصحاب الحديث: أنتم الصيادلة ونحن الأطباء. كلام جميل، جعل الفقهاء أطباء وجعل المحدثين صيادلة. والطبيب يشخص والصيدلي يصرف الدواء، ولا بد من عملية تكميلية بين الطبيب والصيدلي. فالطبيب الذي لا دواء عنده لا تستفيد منه إلا بدواء، والصيدلي الذي عنده دواء وما عنده تشخيص ما تكاد تستفيد منه كبيرة شيء. وجعل الفقهاء أطباء لأنهم هم أعرف الناس بالواقع الذي يحتاجه أهل الملة. وأصحاب الحديث هم حملة الدين ورواة الأحاديث فإذا جاء شخص إلى فقيه فإن الفقيه يشخص حالته ويقول له: مثلا يجوز أو لا يجوز أو عليك كذا وكذا، ثم يأتي بالحديث الذي حدثه به المحدث الدواء. وقال زكريا الساجي حدثني أحمد بن مردك الرازي قال سمعت عبد الله بن صالح صاحب الليث، وعبد الله بن صالح كاتب الليث فيه ضعف، كان كاتبا الليث وفيه ضعف، ولهذا علق البخاري رحمه الله ما كان من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث، علقه في صحيحه لأنه ليس على شرطه. قال سمعت عبد الله بن صالح صاحب الليث يقول كنا عند الشافعي في مجلسه، لكن هذا الأثر يكون ماذا؟ محتملا مقبولا، لأنها حكاية يرويها صاحب الشأن عبد الله بن صالح، هذا الذي في حفظه شيء إذا روى الأحاديث هو يحكي قصة حصلت في مجلس الشافعي. قال كنا عند الشافعي في مجلسه فجعل يتكلم في تثبيت خبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي في قبول خبر الواحد كما هي طريقة المحدثين وأهل السنة، أن خبر الآحاد مقبول إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لطريقة المعتزلة وبعض أهل الأهواء في ردهم لأخبار الآحاد في أبواب العقائد وفي الأصول. قال فجعل يتكلم في تثبيت خبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على قبول خبر الواحد أن الله عز وجل لم يرسل للأمم، عامة الأمم لم يرسل لها رب العالمين إلا رسولا واحدا، قليل من الأمم، قليلة هي الأمم التي أرسل الله عز وجل لها أكثر من نبي وأكثر من رسول، وإلا عامتها رسول واحد. قبول خبر الثقة الواحد، والناس يصومون ويفطرون ويؤدون الصلوات على صوت مؤذن واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى اليمن ينقل للناس الأحاديث ويدعوهم إلى الله معاذ بن جبل وهو واحد، وكان يرسل كتبه إلى الآفاق برسول واحد، إلى غير ذلك مما يدل على قبول خبر الثقة الفرد الواحد. قال فكتبناه وذهبنا به إلى إبراهيم بن علية، وإبراهيم بن علية هو ولد إسماعيل ابن إبراهيم بن مقسم، وإبراهيم هذا مدبر تأثر بالمعتزلة والمتكلمين وكان على عقيدة ردية، وكان أبوه إسماعيل إماما من أئمة الحديث والسنة، فابتلي في أبنائه فكان فيهم السني وفيهم المعتزلي وفيهم، فكان يقول اختلفت، كانوا يجتمعون عنده لأنه أبوهم جميعا، فكان يقول فرقتكم الأهواء وجمعتكم المائدة أو كذا، كان سنيا ولا يرضى عن أولاده أولئك الذين انحرفوا. قال وذهبنا به إلى إبراهيم بن علية، وكان من غلمان أبي بكر الأصم، وكان في مجلسه عند باب الصوفي فلما قرأنا عليه جعل يحتج بإبطاله فكتبنا ما قال. الآن هذا المعتزلي صاحب جدل كحال المعتزلة وأهل الأهواء، وصدق فيهم قول رسولنا عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. رواه الترمذي وغيره من حديث أبي أمامة وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمة الله تعالى عليه. فجعل يحتج بإبطاله، يبطل ما قاله الشافعي، فكتبنا ما قال وذهبنا به إلى الشافعي فنقضه، أي رد الشبهة التي أتى بها هذا المعتزلي، وتكلم بإبطاله، ثم كتبناه وجئنا به إلى ابن علية فنقضه، ثم جئنا به إلى الشافعي فقال: إن ابن علية ضال، قد جلس بباب الضوال يضل الناس. هذا الآن غيبة. هل الشافعي يتكلم في الناس ويقدح فيهم ويغتاب الناس، أم هو من باب النصيحة للمسلمين؟ هذا من باب النصيحة. إذا رأيت دجالا أو ضالا أو صاحب هوى يضل الناس ويدعو إلى بدعته، فإن من اللازم على أهل العلم أن يبينوه ليبقى دين الله عز وجل صافيا عن أن تختلط به هذه الأهواء والضلالات. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فسبيل المجرمين تستبين وتتضح إذا فصلت الآيات ووضحت. وكذلك نفصل الآيات، أي نبينها ونوضحها، ولتستبين سبيل المجرمين. وفي القراءة الأخرى: ولتستبين سبيل المجرمين. القراءة الأولى: ولتستبين سبيل، سبيل فاعل، ومعنى تستبين أي تتضح طريق المجرمين بتفصيل الآيات. وعلى القراءة الثانية: ولتستبين أنت يا أيها النبي ويا أيها المخاطب ويا أيها العبد من أمة محمد، إذا قرأت الآيات المفصلة استبنت، أي اتضحت لك. ولتستبين طريق المجرمين، أي تتضح لك طريقهم. قال: قلت: كان إبراهيم من كبار الجهمية. هذا تعليق الذهبي. وأبوه إسماعيل شيخ المحدثين، إمام، نعم كما قلنا. وهذا يدل على أن الجدال مع صاحب الهوى ومع المجادل يصل إلى مرحلة. إن كان صاحبك الذي تجادله ممن يريد الحق والخير والتبست عليه بعض الأمور، فإنك تجادله لعل الله عز وجل أن يبصره. أما إذا كان يريد المقامرة والمغامرة والمغالبة والمفاخرة ويذهب بالوقت ويأتي بجدال عقيم لا تخرج معه إلى شيء، فهذا الشافعي يرسل له بالأدلة، بالحجج، بالاستنباطات الفقهية من القرآن والسنة. فبدل أن يقول: شكر الله لك يا ابن إدريس وأنا كنت في خطأ وكلامك واضح جميل جليل جليل القدر، ذهب ينقض كلام الشافعي. فأراد الشافعي أن يعذر فرد على شبهه فنقض ما رد به الشافعي، فرد الشافعي لينظر إلى أن يصل مع هذا المدبر. فلما رأى أنه وصل معه إلى طريق المسدود حذر الناس منه، فقال: إن ابن علية ضال، قد جلس بباب الضوال يضل الناس. وقال المزني: سمعت الشافعي يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تكلم في الفقه نما قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. والله إنه لكلام عظيم جدا. كما يقول الناس يكتب، أنا أقول بماء الذهب بل بماء العيون. من تعلم القرآن عظمت قيمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ومن تكلم في الفقه نما قدره، لأن الناس يحتاجون إلى الفقه، فإذا وجد من يدلهم ويفتيهم ويبين لهم الحلال من الحرام عظم فيهم، وقالوا: هذا شيخنا وهذا فقيهنا. ومن كتب الحديث قويت حجته، الحجة في الدليل قرآن وسنة. فإذا كنت تستدل على أقوالك بحديث نبيك عليه الصلاة والسلام كنت قوي الحجة. ومن نظر في اللغة رق طبعه، لأن اللغة فيها كنوز عظيمة وفيها مخبآت وذوات خدور وفيها ما يرقق الطبع ويقوم اللسان ويجمل بطالب العلم أن يأخذ من ذلك حظا ونصيبا. ومن نظر في الحساب جزل رأيه، تكون عنده نباهة سرعة في ترتيب الأمور وجزالة رأي. ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. العلم إنما ينتفع به الشخص مع الصيانة، يصون نفسه عن أن يدنس علمه بهوى أو بخوارم المروءة، أو أن يدنس نفسه بأنواع من أنواع ما يتشوه به صورة تتشوه به صورة العالم. فبعض الناس يطلب العلم ثم يدنس نفسه بسؤال الناس، يسأل الناس أموالهم من تاجر إلى تاجر ومن مكان إلى آخر، وبعضهم يدنس علمه بالدخول على السلاطين والأمراء وممالأتهم ومداهنتهم على ما هم فيه، دنس علمه ولم يصنه. وبعضهم يدنس علمه بالوقوع في المعاصي والكبائر من دون مبالاة وخوارم المروءة فيذهب عليه علمه. وليس معنى ذلك أن العالم لا يخطئ ولا يذنب، ولكن المقصود أنه لا يبالي، لا يبالي بما يشين علمه. وأنواع تدنيس الشخص لعرضه ونفسه وعلمه كثيرة، لكن هذه أشهرها: الدنيا من باب سؤال الناس أموالهم كما يفعل كثير من ممن يشار إليهم قصدهم لهث وراء الدنيا، سواء كان من القراء الذي يحفظ القرآن لأجل المال، أو من المتعلمين الذين يتعلم لأجل المال، أو الدخول في أمر الولايات والمناصب كمن يذهب إلى بعض الكليات كما كانت من قبل كلية مرعي التي في الحديدة، كان يذهب إليها كثير من الناس يتعلمون التصوف ويبحثون عن الوظيفة. ما لكم؟ ماذا تريدون؟ تريدون العلم؟ قالوا: نريد القضاء، كون قاضي. قاضي هذا هو مبلغ ما يريد أن يصل إليه. فخرج يخرج قاضيا صوفيا يحارب السنن ويرتشي ويأكل أموال الناس بالباطل ويكون ماذا؟ صادا عن سبيل الله. الله المستعان. وقال إبراهيم ابن النوية ومتوية الأصبهاني سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول قال الشافعي كل حديث جاء من العراق وليس له أصل في الحجاز فلا تقبله وإن كان صحيحا، ما أريد إلا نصيحتك. قال الذهبي معلقا على هذا الكلام قلت ثم إن الشافعي رجع عن هذا وصحح ما ثبت إسناده لهم، والرجوع إلى الحق فضيلة، وذلك بنحو كان لعل هذا أخذه من من؟ من يجيب؟ من شيخه الإمام مالك، فإنه كان سيء الرأي في حديث العراقيين، وكان هذا في فترة من الفترات كان أهل العراق يروي الراوي منهم عن كل من هب ودرج، حتى نبغ فيهم ونشأ الحفاظ المدققون المفتشون للرواة كشعبة والحمادين، فعند ذلك صلح حال حديث العراق وصاروا ينتقون من حديث العراقيين ما ثبت إسناده. فلعل ذاك كان في أول الأمر، ثم رجع الشافعي عن قوله. قال ويروى عنه إذا لم يوجد للحديث أصل في الحجاز ضعف، أو قال ذهب نخاعه. والمراد بالحجاز أحاديث من؟ أحاديث المدنيين والمكيين. الحجاز مكة والمدينة. قال أخبرنا إبراهيم ابن علي العابد العابدي في كتابه، قال أخبرنا زكريا العلبي وجماعة قالوا أخبرنا عبد الأول بن عيسى قال أخبرنا شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي قال أفادني يعقوب وكتبته من خطه، قال أخبرنا أبو إسماعيل الهروي هذا شيخ المشايخ الحنابلة كبير القدر، وهو صاحب منازل السالكين منازل السائرين. قال أخبرنا أبو علي الذي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين، أخبرنا أبو علي الخالدي قال سمعت محمد بن حسين الزعفراني قال سمعت عثمان بن سعيد بن بشار الأنماطي قال سمعت المزني يقول كنت أنظر في الكلام قبل أن يقدم الشافعي. المزني صاحب الشافعي، المزني صاحب الشافعي، وهو خال الطحاوي. الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية وشرح مشكلة الآثار وشرح معاني الآثار، كان شافعيا، وكان المزني خاله، ثم انتقل إلى مذهب أبي حنيفة الطحاوي، فغضب خاله منه مزني فقال والله لا يأتي من هذا خير، يعني يقصد من أخته، أي لأنه انتقل إلى المذهب الحنفي. فلما توفي المزني واستمر الطحاوي في العلم صار إماما من أئمة المسلمين وكتب الكتب العظام التي استفاد منها أهل الإسلام، كان يقول لو كان خالي حيا لكفر عن يمينه، لكفر عن يمينه، لأنه قد جاء مني شيء. يقول المزني كنت أنظر في الكلام قبل أن يقدم الشافعي، وهذا من تأثر الشخص بالبيئة التي هو فيها، ينشأ بين أناس يعظمون الكلام والمنطق وطريقة المتكلمين فيظن أن هذا هو العلم، ويدخل معهم ينظر فيما نظروا فيه. قال: فلما قدم أتيته فسألته عن مسألة من الكلام، سأله عن مسألة من مسائل الكلام التي درسها، يريد في وجه الصواب فيها، يريد أن يشرحها له، أن يبينها له. قال: فقال لي: تدري أين أنت؟ قال: قلت نعم، في مسجد الفسطاط، فسطاط القاهرة. الفسطاط هي المدينة التي اختطها عمرو بن العاص لما افتتح مصر، بنى الفسطاط خيمة كبيرة، خيمة أمير، ثم بنى الناس من حولها، ثم نشأت مدينة القاهرة العظيمة. قال: قلت نعم. قال له: تدري أين أنت؟ قال: نعم، في مسجد الفسطاط. قال لي: أنت في تاران. قال عثمان: وتاران موضع في بحر القلزم. ما هو بحر القلزم؟ البحر ماذا؟ الأحمر، البحر الأحمر، هذا الذي ماذا معروف؟ قال له: بحر القلزم. قال: وتاران موضع في بحر القلزم لا تكاد تسلم منه سفينة. لعل هذه الجزيرة أو الجزيرتان اللتان كان يتنازع فيهما المصريون والسعوديون، لعلها واحدة من وتاران موضع في بحر القلزم لا تكاد تسلم منه سفينة. ثم ألقى علي مسألة في الفقه فأجبت، فأدخل شيئا أفسد جوابي، فأجبت بغير ذلك، فأدخل شيئا أفسد جوابي، وجعلت كلما أجبت بشيء أفسده. ثم قال لي: هذا الفقه الذي فيه الكتاب والسنة وأقاويل الناس يدخله مثل هذا، فكيف الكلام في رب العالمين الذي فيه الزلل كثير؟ فتركت الكلام وأقبلت على الفقه. سبحان الله، عبقري الشافعي، أراد أن يخلصه من تعلقه بعلم الكلام بطريقة ذكية، طريقة ذكية. أولا شككه في مكانه: أين أنت؟ قال: أنا في الفسطاط. قال: أنت في تاران. ثم سأله مسألة في الفقه فكان يجيب بالجواب الصحيح، فيدخل عليه شيء من الشبهة على هذا الجواب حتى صار الجواب الذي يعتقده صحيحا التبس عليه، فيحاول أن يجيب فيدخل عليه شيئا التبس عليه، فقال له: هذا الزلل وهذا الشيء الذي أدخلته عليك وخرب عليك الجواب الصحيح، هذا قد دخل في فقه الكتاب والسنة لمن أراد أن يأتي بشبه على الفقهاء أو على مسائل الفقه، فكيف بالكلام في ما يتعلق برب العالمين سبحانه فيه زلل كثير، أي على طريقة المتكلمين، على طريقة المتكلمين. فعند ذلك عرف أن ما كان فيه ضلالة وسبيل ظلمة، ما هو سبيل بصيرة ونور. فتركت الكلام وأقبلت على الفقه، انتفع بنصيحة شيخه. آخر ما نقرأ: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت محمد بن داود يقول: لم يحفظ في دهر الشافعي كله أنه تكلم في شيء من الأهواء ولا نسب إليه ولا عرف به، مع بغضه لأهل الكلام والبدع كان يكره أهل الأهواء ويكره الأهواء ويحذر منها إجمالا وتفصيلا، لكنه كان أكثر نظره وكلامه في مسائل الفقه، في مسائل الفقه. قال: وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أحمد بن حنبل قال: كان الشافعي إذا ثبت عنده الخبر قلده، وخير خصلة كانت فيه لم يكن يشتهي الكلام، إنما همته الفقه، كان بعيدا عن طريقة المتكلمين، همته الفقه، فنفعه الله بعلوم الكتاب والسنة، ونجاه الله من علوم المناطق والمتكلمين، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا تفرغ لكتابة الفقهيات، كتاب الأم للشافعي، وكذلك أيضا نقل عنه فقه كثير غزير، لأنه انصرف إلى ما ينفع نفسه وينفع الناس. أما علم الكلام، الذين برزوا في علم الكلام ألفوا كتبا مجلدة ملأت الأدراج، لكن من الذي يقرأ فيها؟ إنما هو كلام في كلام في كلام صدع الرأس، وما تكاد تخرج منه إلى طريق، ويتناقض أهل الكلام في المسائل، هذا العالم يناقض هذا العالم في علم الكلام. قال شيخ الإسلام: بل ربما العالم الواحد من المتكلمين، المتكلم الواحد، يقرر في كتاب شيئا ثم يقرر ضده تماما في كتاب آخر، لأنهم على غير أساس. قال: بل أعظم من ذلك، ربما في كتاب واحد يقرر في موضع شيئا ثم ينقضه ويقرر غيره في نفس الكتاب، وذلك لأنه من عند غير الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الكلام الذي يقول فيه أهله إنه الميزان القسطاس المستقيم الذي لا يمكن أن يقع فيه خطأ العقل، دلالات العقول التي اتفق عليها العالم واتفق عليها كل من له عقل على هذه الأساسيات. قال شيخ الإسلام: لا أعلم في أهلي يعني الذين يبحثون في العلوم أكثر اختلافا من المتكلمين، ما في أكثر اختلافا منهم، وهم يقولون إن كلامهم هذا ميزان العقلاء لا يمكن أن يخطئ. كيف لا يمكن أن يخطئ وأنتم أكثر الفرق اختلافا وتناقضا؟ هذا إنما يزينون الشيء القبيح ليغر الناس. والموفق من وفقه الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.